بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80,169,500، وهو الشريط 75 من شرح العقيدة الطحاوية.
قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة ورفع يدين وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض عرقين، لأنهم كانوا يلبسون البرد اليمنية، ما كانوا يلبسون الجلاليب والقمة، حتى خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فارتفعت وتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال على المنبر. انتهت الخطبة وقضيت الصلاة، فخرجت الناس إلى بيوتهم في المطر الغزير، واستمر المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة المقبلة يقول أنس: دخل أعرابي من الباب نفسه، قيل له: هل هو الأعرابي الأول أو غيره؟ قال: العدل. ومشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر، فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي: كل ما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر، فوقف حالا. علم من علام النبوة في أسبوعين متتاليين. فخرجت الناس بعد الصلاة تمشي في الشمس. افهم هذه القصة، تعال معي إلى عام الرمادة، من عنده سعة في الجمع. في عام الرمادة في عهد عمر أهد المسلمون في هذه المدينة تحت شديدا كالذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر من تعرفونه، ليس فينا أحد يدعي معرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من عمر، ومن ادعى ذلك فهو كاذب. ولما حصل القحط ماذا فعل عمر؟ جمع الناس في ميدان، لم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتوسل بالنبي وبذاته وبالجسد الشريف. الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر إلى يومنا هذا، إلى أن يبعثه الله، وهو أول من يبعث. الجسد كما دفن في كفنه محفوظ في القبر، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مع ذلك، هل ذهب عمر إلى القبر ليتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء، أو يقول بجاه نبيك وبجاه هذا النبي الكريم الذي في هذا القبر؟ لم يفعل. فعمر رضي الله عنه يعلم جاه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما نعلم نحن، ويؤمن بذلك، لأن الله ذكر جاه موسى وعيسى في الكتاب، وقال في موسى: وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة. فجاه النبي أعظم من جاه موسى وعيسى، لأنه سيدهم وإمامهم. مع ذلك لم يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان، وفي الناس العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسكينا. لا تنسى قصة الاستسقاء يشير إليها. أما الآن فنتوسل إليك بأم نبيك فاسقنا. قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا الله، فأجاب الله دعوته، فأغاث الله العباد والبلاد. هذا معنى التوسل بالصالحين. إذا كنتم تريدوا أن تعرفوا معنى التوسل في لغة الصحابة، في لغة عمر، هذا هو التوسل بالصالحين. لا يوجد غير هذا التوسل بالصالحين، لا بجاههم ولا ببركتهم ولا بذواتهم. فلنكتفي بهذا المقدار، والقصة طويلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، وننبه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ رحمه الله أعاد قراءة مبحث الصحابة من هذا الكتاب في هذا المجلس، وذلك من صفحة 89 و600.
يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نحب في أحد منكم، ولا نتكرم أحد منكم،
صلى الله عليه وسلم فأبقى واحد من الساعة لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة في الدعاء الوسيط خير من عبادة أحدكم عمره. في صحيح علم من حديث المراجع الحسن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير من عبادة أحدكم ثم الذي لا يلونه ثم الذي لا يلونه. قال عنوان فلا أدري أذكر ما ذكرت في سنتين أو ثلاثة الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد ولا نفرط في حب أحد. نحبهم لكن لا نفرط في حب أحد، لا نبالغ في حب أحد كما فعلت الروافض بالنسبة لبعضهم، ولا نفرط في حب أحد، لا نقصر ونجافي بعضهم، بل محبتنا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسط دون تفريط أو إفراط، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يصف الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبتهم محبة معتدلة وعدم التبرؤ من أحد منهم كائنا من كان من كبارهم ومن صغارهم، وبغض من يبغضهم وبغض من بغير الخير يذكرهم، أي من يذكرهم بسوء، بغض من يذكرهم بسوء، ولا نذكرهم إلا بخير. وإن لم يكونوا معصومين لا نخوض فيما قد حصل منهم من الأخطاء مجتهدين، وخصوصا ما جرى بين علي ومعاوية، وحبهم دين وإيمان وحسن. حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن من علامة صحة إيمانه وصحة محبته لله سبحانه وتعالى أن يحب من يحبهم ويبغض من يبغضهم الله، وأن يحب ما يحبه من الأعمال وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الأعمال. بهذا يتحقق التوحيد. محبة أولياء الله تعالى دين وإيمان وإحسان. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولياء الله تعالى، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأن من أبغضهم إنما أبغضهم لخراب في قلبه، وخراب القلب هو الكفر، سواء وصل هذا الكفر إلى الكفر البواح الناقل من الملة أو وقف عند كفر دون كفر. يختلف ذلك بتفاوت من يبغضهم، إن كان البغض يصل قد يصل البغض إلى الكفر البواح، يعرف ذلك من تصرف الذي يبغضهم، وقد لا يصل إلى ذلك يكون كفرا دون كفر. وفي الغالب الكثير بغضهم يقف عند كفر دون كفر، وخصوصا بالنسبة للعوام، عوام الروافض إنما يكرهون تقليدا لكبرائهم، أما كبرائهم الذين يبغضونهم ويسيئون إليهم ويسبونهم قد يصل بغضهم إلى درجة الكفر البواح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ، إذا أطلق الشيخ هو الإمام الطحاوي فهد المثل، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب معا. الروافض الذين رفضوا أكثر الصحابة في مقدمتهم الشيخين، طلبوا من زيد بن علي رفضه والبراءة منهم فرفضوه، فقال رفضوني فسموا بالروافض. هؤلاء الروافض هم أكثر الناس بغضا لكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغض بعضهم لا يقف عند مجرد البغض، بل يصل بهم الحال أحيانا إلى تكفيرهم، بل إلى تكفير أبي بكر وعمر سادة هذه الأمة
بعد نبيها رضوان الله عليهما. والنواصب الذين نقضوا العداء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي ومن معه من الصحابة والتابعين، يقال لهم الحرورية نسبة إلى المكان الذي اجتمعوا فيه، ويقال لهم الخوارج نسبة إلى خروجهم على علي رضي الله عنه. هؤلاء كلهم على طرفي مسير، وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يفرقون بين أحد منهم، من كان من آل البيت ومن لم يكن من آل البيت، لأجل صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. من كان من آل البيت يحب لكونه صحابيا ويحب لكونه من آل البيت، ومن لم يكن كذلك يحب لكونه صحابيا. هذا هو الإنصاف، ولا ينبغي التفريط أو الإفراط في حبهم، ولا ينبغي النيل منهم، وإن لم يكونوا معصومين كما يعلم الجميع والأخطاء حاصلة، ولكن حيث كان الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم رماحنا من دمائهم، فيجب علينا أن نخون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله، أثنى الله على الصحابة وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. من رضي الله عنهم كيف يبغض؟ ووعدهم الحسنى، وعدهم بالجنة كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون يشمل هذا الثناء جميع الصحابة، وإن فسر السابقون الأولون بمن سبقوا إلى الإسلام في أول الأمر، يدخل الآخرون منهم في قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، أو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يتناول جميع الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان ليس المراد بالاتباع هنا تابع التابعين كما هو المصطلح عليه، بل الذين اتبعوهم بإحسان دون تبديل أو تغيير إلى يوم القيامة. يشمل هذا الوصف والذين اتبعوهم بإحسان جميع المسلمين الذين اتبعوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتبعوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأثوا بهم فلم يغيروا فلم يبدلوا ولم يدعوا في أعراب الصحابة. يشمل كل ذلك أي جميع من اتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذه الآية فيها بشرى للذين يتمسكون منهج سلف هذه الأمة، أي منهج الصحابة، أي السلفيون المنتسبون إلى السلف. وبالإجماع السلف هم الصحابة ثم التابعون، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين داخل في هذا الثناء وفي هذا الوعد العظيم. وإنما الخطورة في التغيير والتبديل والابتداء حتى يصل أو تكون نتيجة التبديل والتغيير أن يطرد الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعث مباشرة، عندما يبعث الناس عطاشا من قبورهم، وهناك من يطردون من الحوض. فرسول الله عليه الصلاة والسلام فرقنا على الحوض، فينتظر أمته على الحوض، وعندما يرد هؤلاء فيطردون، فيقول: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعده، فقد غيروا وبدلوا بعده. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل وغير. لذلك الواجب على المسلم أن يحرص على الابتداء ويبتعد عن الابتداء، لأن الابتداء قد يوقع الإنسان في التغيير والتبديل حتى يبرم ذلك الخير العظيم في ذلك اليوم الخطير. هكذا وعد الله الجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان إلى يوم الدين. كلمة بإحسان أي باتباع الهدي دون ابتداع ودون تغيير أو تبديل. وقال تعالى محمد رسول الله، انتهت الجملة إلى هنا، والآية فيها إخبار بأن محمد رسول الله. هذه الآية وغيرها هي التي أشار إليها الحديث العظيم عندما يسأل العبد في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا وفق إلى الجواب قال ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له بما عرفت، بما عرفت أنه أن محمد رسولك ونبيك؟ فيقول تلوت كتابك أو تلوت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فعرفته. فالواجب تتبع كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن حتى يكون الإنسان على بصيرة في معرفته عليه الصلاة والسلام. ولا تكفي المعرفة التقليدية التي ليس فيها المعرفة التفسيرية والمحبة الخالصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن محبته شعبة من شعب الإيمان، ومحبته تابعة لمحبة الله تعالى سبحانه. محمد رسول الله، ثم قال والذين معه وهم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم بهذا الثناء. ومن أثنى الله عليهم بمثل هذا الثناء بغضهم لا شك أنه كفر ونفاق، على ما تقدم من التفسير في معاني الكفر. صرح الشارع في بعض المواضع أن الكفر هنا كالكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الشارع يشير إلى أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها في كفر دون كفر، وهذا نوع من التساهل. والآية فيها تفصيل، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا يكون كفرهم دائما كفرا دون كفر، بل قد يكون كفرا بواحا، بل في أكثر صوره، في أكثر صوره هذا التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا بواحا في أكثر الصور، بل إلا في صورتين فقط. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله هو أحسن وأفضل وأنسب، واعتقد عدم أحقية ما أنزله الله، فهذا كفره كفر بواح كما لا يختلف فيه اثنان. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقبا أنه أيق وأن ما أنزل الله حق، لكن القانون الوضعي أحق وأنسب وأليق، فذلك كافر كفرا بواحا. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقبا أنه ليس بأحسن ولكنه جاهل، جائز التحاكم إلى القانون الوضعي وإن لم يكن أحسن وإن لم يكن مثل ما أنزل الله، لكن جائز مجرد الجواز، هذا أيضا كافر كفرا بواحا لاستباحته ما حرم الله، استباحة ما حرم الله كفر بإجماع. ومن حكم بغير ما أنزل الله وعمل دعاية ومنافسة للقوانين الوضعية لتنافس وتغالب ما أنزل الله حكم على هذا أيضا بأنه كفر بواح، لأن فيه إعراض عما أنزل الله ومعاداة لله سبحانه وتعالى ومعاداة لشرعه. وأما لو حكم بغير ما أنزل الله تعالى أيضا، من تحاكم أو حكم بالحكايات والعادات وسلوم القبائل في البادية معتقدا أنها يجوز التحاكم إليها فذلك يكفر كفرا بواحا. وفي السورة الآتية فقط يكون الكفر كفرا دون كفر، فيما إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك ضلال وأنه باطل، ارتكب وتورط في الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه على باطل وأن ذلك الحكم باطل وأن الحق ينحصر فيما أنزل الله، في هذه السورة لا يكفر كفرا بواحا بل كفره كفرا دون كفر. ذلك كما مثلنا غير مرة للتوضيح، كالذي يشرب الخمر معتقدا حرمتها يكون كفره كفرا دون كفر، لا يكون كفرا بواحا، بخلاف من استحل الخمر أو استحل السرقة أو استحل شيئا حرمه الله، هذا بمجرد التحليل استحلال يكون كفرا ولو لم يتعاطى.
وهناك سورة تعتمد بالنسبة لمن يؤمن بما أنزل الله ويحاول أن يجتهد ليصدر الحكم بما أنزل الله فيخطئ فيصدر الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يثاب على اجتهاده ومغفور ما وقع فيه. هذه هي السور التي ذكرها أهل العلم عند هذه الآية، لذلك إطلاق دائما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، تساهل جدا وفتح باب للناس للتساهل ليحكموا بالقوانين الوضعية، سواء كانت القوانين الوضعية مستوردة من الشرق أو من الغرب أو موضوعة محليا أو من العادات وسلوم أهل البادية كما هو معلوم، كل ذلك كفر بواح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المراد بالمؤمنين هنا أهل بيعة الرضوان فقط. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر سورة الأنفال. هذه الآيات كلها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالحسنى الجنة، والله بما تعملون خبير. ولكن الله فرق بين من قاتل وأنفق قبل الفتح ومن قاتل وأنفق بعد الفتح، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يفضل هؤلاء الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا على إخوانهم الذين جاءوا من بعدهم. ثم قال الرب سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات، بعد أن ساق هذه الآيات كلها يقول الشارح: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، وعلى الذين جاءوا من بعدهم. يحتمل أو يشمل على الذين جاءوا من بعدهم صغار الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بل كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبهم ذلا لهم. من علامات المؤمنين يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان من الصحابة وغيرهم، ولا يذكرونهم بسوء ولا يتتبعون هفواتهم، بل يثنون عليهم ويستغفرون لهم. هذه صفات المؤمنين دائما. أما تتبع هفوات الصحابة وهفوات الأئمة والعلماء السابقين وانتقاصهم، هذه من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء كما يقع بين الناس دائما، حجاجات في النفوس. فسبه خالد لأنه بشر ليس بمعصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أنت وخالد، خالد أنت وأمثالك من المتأخرين في الصحبة، لا تسبوا أصحابي المتقدمين. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب صغار الصحابة أو المتأخرون في الإسلام أن يسبوا من سبقهم إلى الإسلام. ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح من باب الفائدة: انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، يعني الحديث في الأصل متفق عليه، لكن هذه الزيادة انفرد بها مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه، أي لخالد وأمثاله من الذين تأخر إسلامهم: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا. هؤلاء لهم مزية خاصة، وهم أهل بيعة الرضوان، وهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم قد وعدهم الله بالحسنى، ولكن التفاوت حاصل. وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية، ومنهم خالد بن الوليد وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم خلافة مكة، بينهم تفاوت أيضا، وسموا الطلقاء الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، منهم أبو سفيان رضي الله عنه وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود يقول الشارح أنه نهى من له صحبة آخرا الذين تأخر إسلامهم أن يسب من له صحبة أولا، فأثبت بذلك فضل الذين صحبوه أولا لامتيازهم عنهم من الصحابة بما لا يمكن أن يشركوه فيه، حتى لو أنفق أحدهم أحد هؤلاء الصحابة المتأخرين مثل أحد ذهبا ما بلغ المد أحدهم ولا نصيفا. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كانت قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ البون شاسع بين الذين ليس لهم صحبة وبين من لهم صحبة، وعلى الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة عليهم أن يحبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا ويستغفروا لهم ويترضون عنهم ولا يذكرونهم إلا بخير. يقول الشارح رحمه الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. تفسير السابقين الأولين بهؤلاء فقط فيه نظر، واللفظ عام، بل كل بالنسبة للتابعين وتابع التابعين الصحابة كلهم يعتبرون السابقون الأولون، ولكن التفاوت في الدرجات كما تقدم، إلا أن لفظة السابقين الأولين تشمل جميع الصحابة إن شاء الله. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا قول ضعيف. يقول الشارح: إن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجردها فضيلة، ليس في ذلك فضيلة، ولكن الفضيلة في السبق إلى الإسلام، في السبق إلى الإنفاق، في السبق إلى القتال والجهاد في سبيل الله، لأن النسخ ليس من فعله حتى يمدح بذلك أو يذم غيره، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي. هكذا وضح الشارح رحمه الله، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وأما ما يروى سواء كان روي أو يروى، هذه صيغة التمريض قبل أن نصل إلى الحكم، نستطيع أن نفهم من هذه الصيغة بأن الحديث ضعيف. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم ابتليتم اهتديتم، فهذا حديث بعيد. وفي بعض روايات الحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، إلى آخر هذا بعض الروايات. الحديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ليس في كتب الحديث المعتمدة، والمعنى غير صحيح، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أمرنا بالاتباع بهم هم الخلفاء الراشدون، بل أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين وأمرنا بالاتباع بالشيخين. يفرق بعض أهل العلم بين الاتباع وبين الاتباع، أن الاتباع أخف وأدق. من حيث الاتباع نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدين، ومن حيث الاتباع نتبع بالشيخين، اتبعوا باثنين من بعد أبي بكر وعمر. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الاتباع إلا أبا بكر وعمر، ومن حيث الاتباع الخلفاء الراشدون، فلينتبه لهذا. وأما أفراد الصحابة، فعل فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة، والحجة في إجماعهم، إجماع الصحابة حجة بالإجماع، وإجماع من بعدهم محل خلاف، فسنة الخلفاء الراشدين تتبع ويقتدى بالشيخين ويعمل بإجماعهم لأنه حجة. أما أفراد الصحابة لو فعل فعلا أو قال قولا ليس في ذلك حجة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقال: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يبقى عنهم الأجر. هذا الحديث ذكر المؤلفون على نسخ هذا الكتاب أنهم لم يجدوه في صحيح مسلم، ونحن تتبعنا أيضا لم نجده، بل قال بعضهم لم يجدوا حتى في المصادر الأخرى غير صحيح مسلم. والأولى ألا يوجد، بل من الخير ألا يوجد، ذلك لأن المعنى فيه غرابة، معنى هذا الأثر فيه غرابة، وجه الغرابة هذا القول: وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. فإذا ظلم المظلوم يكتب له الأجر؟ إذا سب الإنسان إنسانا أو أساء إليه، وهل يكتب له الأجر بهذه الإساءة؟ وهل على ذلك دليل؟ لا نعلم. إنما الثالث: إذا ظلم الإنسان إنسانا، هذا الظالم يكتس منه يوم القيامة، كما في حديث المفلس يأتي بأعمال كالجبال، له صلاة وصيام وزكاة وقيام، ولكنه قد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، يقتص منه يؤخذ منه من أجله لهؤلاء المظلومين. فإذا انتهى عمله وحسناته قبل أن يقتص منه للجميع، أخذت من سيئات فطرحت عليه فطرحت منه. هذا هو الثابت، معنى ذلك يؤاخذ بذلك. وكونه وكون المظلوم له أجر غير ما ذكر، لا نعلم لذلك معنى، لذلك معنى الحديث قبل أن يوجد في هذه المصادر معناه غريب جدا. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وفيه خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا لا يتنافى مع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في آخر الزمان قوم يكون أجر واحد منهم كأجر 40 منكم، 40 منكم أي من الصحابة، وذلك قوم يأتون ويؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام بالسماع، وخصوصا في مثل هذا الوقت، الوقت الذي كثر فيه الانحراف والابتداء والإعراض عن الدين وعن السنة، الذين يتمسكون في مثل هذا الوقت ويلتزمون دين الله وشريعة الله ويحكمون شريعة الله ويحافظون على دين الله، لهم أجر عظيم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر 50 أصلا، لهم أجر 50 منكم، قالوا منا أو منهم، قال منكم، أجر 50 منهم أصلا. هكذا لذلك ينبغي ألا يثبتنا هذا الحديث الذي ذكر هنا أو هذا الأثر، بل إن هذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى كل لا منافاة. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني 2 أو 3. وعلى كل، بالنسبة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين داخلون في هذا الثناء وفي هذه الخيرية، وإنما بعد التابعين أو تابع التابعين هل يدخلون أم لا، هذا اللي محل خلاف، أما بالنسبة للصحابة والتابعين لا خلاف في ذلك. هكذا نكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
رحمه الله تعالى: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، الآيات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفه حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قوله مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل قوله مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستثنوا منهم إلا القليل. وقيل لسبوهم: من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايعة تحت الشجرة. وهذه البيعة تعرف ببيعة الرضوان، وهذه منقبة عظيمة لأصحاب بيعة الرضوان. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى آخر تلكم الآيات. هذه الأحاديث التي تقدمت والآيات كلها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تفاوته في الدرجات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا الأثر وهذا الحديث على الرغم من أن الحاكم صححه ووافقه الذهبي على ذلك، وفي الغالب الكثير أهل العلم يعتبرون مثل هذا التصحيح وهذه الموافقة مسلمة، لكن ليس ذلك كل شيء. وفي هذا الأثر نظر من حيث المعنى: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، إلى آخر الحديث. معلوم لأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب عنده مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. علم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة جملة وتفصيلا، وعلم أهل النار جملة وتفصيلا، علم وكتب وقضى وقدر، وأوجد كل شيء على حسب علمه السابق وكتابه السابق. هذا هو الذي عليه أهل العلم
مظاهر الإيمان في مراتب القدر، والقول بأنه نظر بعد ذلك في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بثم، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد واختار قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى يتنافى مع حديث القضاء والقدر، ربما يفهم منه بأن الأمر أنف، والأمر ليس بأنف، والأمر مفروغ منه، علم الله وكتب وفرغ من كل شيء، أمر القلم بأن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة، كل شيء معلوم عند الله ومكتوب، وكل ما يحدث من إيمان وكفر وطاعة ومعصية كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومكتوب في الكتاب المحفوظ، ولا يدع الشر إلا بمشيئة الله تعالى. ولا ينبغي أن يعتقد بأن الله بعد أن يخلق الخلق ينظر في قلوبهم ويختار منهم من يختار، أو بعد أن يخلق القلوب، فكل شيء مكروه منه. لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا الحديث ولا يسلم على ظاهره. فقوله في آخر الحديث: فما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ، ليس على إطلاقه. بل قد يرى بعض الناس السيئة حسنة والحسنة سيئة، لذلك يحصل من الإنسان اتباع الهوى. وليس رأي المسلمين هو المعيار لمعرفة الحسنات والسيئات، إنما اتباع السنة واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة الحسن والقبيح قد يتم بالعدل، ولكن لا تقوم الحجة إلا بالشرع، وهي مسألة ينبغي أيضا الانتباه لها. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم ذلك وهذا صحيح. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني ابن مسعود يقول لتلاميذه: من كان منكم مستنا فليستن لمن مات من كبار الصحابة الذين سبقوه، ولا يستنوا به وبأمثاله من الأحياء، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا من تواضعه رضي الله عنه، وهو الواقع أيضا، لأن الإنسان عرضة للفتنة. أما أولئك فهم خير الناس بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك كان يحثهم، يحث تلاميذه، أن يستنوا بالخلفاء الراشدين ومن في طبقتهم. وإن كان عبد الله بن مسعود ومن معه داخلون في هذا الثناء، لكن تواضعا منه، ولأن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، لذلك كان ينصحهم بهذه النصيحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن أضل ممن يكون في قلبه ذل على خيار المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا الخلفاء الراشدون من سادات أولياء المؤمنين، من سادات أولياء بعد النبيين، كلهم أولياء ومن ساداتهم. من أضل؟ لا أحد أضل ممن يكون في قلبه ذل حسد وحقد وبغض وكراهة على خيار المؤمنين، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صغيرهم وكبيرهم، بل قد قبلتهم اليهود والنصارى، فارقتهم وسارت اليهود والنصارى نسبيا خيرا من الروافض بحصرة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم إلا القليل. القوم ضلالهم هذا مفيدة يهودية، لأن الذي هيجهم ضد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن بالإسلام ليكيد للإسلام والمسلمين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض، وكان يطوف بالأطفال بدعوى أنه يدعو لولاء آل البيت بعامة ولولاء علي بخاصة، إلى أن وصل بهم الحال به وبأتباعه إلى تأليه علي وعبادته. المكيدة في الأصل مكيدة يهودية، لذلك اضطر علي رضي الله عنه إلى إحراق كباره بالنار، بينما لم يفعل مثل ذلك بالخوارج قبل ذلك، لأن الخوارج خرجوا قبل الشيعة. علي رضي الله عنه امتحن بما لم يمتحن به أحد من الخلفاء الراشدين، لذلك قيل له: لم يختلف الناس على من قبلك ولماذا اختلفوا عليك؟ قال علي رضي الله عنه: الذين كانوا قبلي يحكمون مثلي، أنا وأمثالي نحن بطانتهم، وأما أنا فأنا أحكم أمثالهم. قال لمن تلوا هذا الكلام: إن العلة ليست في علي ولكن في أولئك الذين اتبعوا الهوى، وكان فيهم قصور في فهم النصوص بالنسبة للخوارج، وإن كانوا أحسن حالا من الروافض، لأن الخوارج يقبلون الحوار العلمي والاستدلال بالنقول بالكتاب والسنة. لذلك لما اجتمعوا في حروراء وهم حوالي 6,000 مقاتل، خرج إليهم عبد الله بن عباس بعد أن استأذن من علي رضي الله عنهما، حاورهم فتاب على يده 1,000 مقاتل من 6,000 مقاتل في جلسة واحدة، لأنهم يقبلون الحوار العلمي ويسمون لأدلة الكتاب والسنة. أما الروافض فهم لا يقيمون وزنا للنصوص، لذلك حوار الرافض لا يجدي أبدا إلا ما شاء الله، لأنهم لا يقيمون وزنا للنصوص كما قلنا، وهم يستعملون الأدلة العقلية، لأن أصل مكيدتهم أصل ضلالهم مكيدة يهودية كما قلنا. والمقلد غالبا يغلب من قلده، قلدوا اليهود فغلبوا فصارت اليهود خيرا منهم أحيانا، وكذلك النصارى.
وقوله: ولا نصدق في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم لما ختم الله له به.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نفرط في حب أحد منهم، أو ولا نفرط في حب أحد منهم، وكلا الأمرين خطأ. الإفراط المبالغة، لا نبالغ في حب أحد منهم كما بالغت الرافضة في دعوى حب علي وآل البيت إلى درجة تأليه علي وعبادته. ولا نفرط لا نقصر في حب أحد منهم كما فرطوا في حب أبي بكر والخلفاء الراشدين غير علي أي إلى درجة الجفاء. كذلك كما قصرت النواصب بعباء الصحابة أهل السنة والجماعة بين التفريط والإفراط، لا يبالغون في حب أحد ولا يقصرون في حب أحد، لا يعاملون بالجفاء، بل هم دائما وسط بين التفريط والإفراط في كل باب، ليس في هذا الباب فقط. إلى نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة بالنسبة لآل البيت بعامة وفي علي بخاصة إلى درجة العبادة، فنكون من المعتدين. من تجاوز الحد في كل شيء فهو معتدي. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين. وهذا من الغلو في الدين، الغلو في محبة آل البيت أو الغلو في محبة الصالحين بصفة عامة، ليس الغلو المذموم هو الغلو في آل البيت فقط، بل الغلو في السالمين. يقع هذا من كثير من أتباع المتصوفة الذين يصابون بالغلو في مشايخهم إلى درجة اعتقاد أنهم يعلمون ما في صدور أتباعهم وأنهم يتصرفون لهم في هذا الكون بعد مماتهم. يزعمون إن الشيخ مشغول بالخدمة في حياته، المراد بالخدمة عندهم أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ لخدمة أتباعه وللتصرف لهم في حياتهم في أرزاقهم في آجالهم. هكذا يصل الغلو بالإنسان من حيث لا يشعر إلى درجة الكفر، إثبات علم الغيب للشيخ، إثبات التصرف في هذا الكون للعارفين بالله على حد تعبيره. ومن يثبت التصرف في هذا الكون أي تصرف كان بغير الله تعالى هذا شرك في الربوبية. ولما أشركوا في الربوبية وقعوا في الشرك في الشرك في العبادة. أتباع الصوفية يجمعون بين الشرك في الربوبية وهو الشرك الذي لم يقع فيه حتى أبو جهل، ثم يشركون في العبادة يجمعون بين الشرك في الربوبية وشرك في العبادة. وذلك منشأه الغلو ومنشأه عدم التربية الإسلامية، لأن كثيرا من عوام المسلمين تربية صوفية، يرون إن الصوفية هي كل شيء بل هم كل شر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. هذه العبارة ينبغي أن تؤخذ بعد تفسيرها ومعرفة معناها. لا يطلق بأن الشهادة بدعة والبراءة بدعة، إذا لا بد من التفسير، لذلك سوف يأتي تفسيرها. يروى هذا الكلام عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحسن البصري رحمه الله، وإبراهيم النخعي رحمه الله، والضحاك رحمه الله وغيره. وتوزيع التربي والترحم بين الصحابة ومن بعدهم اختلاف أهل العلم، أي جرى اختلاف أهل العلم بالنسبة للصحابة يقال رضي الله عنه، وبالنسبة لمن بعدهم يقال رحمه الله. وليس ذلك بواجب، لك أن تقول في التابعين وتابع التابعين من الأئمة الإمام أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه جاهل، لكن الاصطلاح كما سمعت ولا مشاهدة بالاصطلاح. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين إنه من أهل النار، أن تشهد على معين ما إذا رأيت عظم ذنبه وكثرة انحرافه وانهماته بالشهوات أتأت به الظن وقلت إنه من أهل النار، هذه بدعة وهذا تحكم وقول على الله بغير علم. والمعين لا يكفر إلا إذا ظهرت فيه أو ارتكب ما يكفر به وأنت تراه. لا يوجد هناك مانع يمنعه من الكفر وتوافر فيه شرط التكفير، بهذا تكفر معينا لا على الإطلاق، ولا يقال على الإطلاق لا يكفر معين، ثم لا يكفر على الإطلاق بل بشرط، هذا التكفير. أما الحكم عليه بالنار لا يجوز مطلقا، كما لا يجوز لعن المعين مطلقا، حتى الكافر لا تلعنه الا بصفه عامه، لعنه الله على الكافرين على الظالمين لا هذا واجب، لكن كونك تلعن كافرا معينا او تشهد عليه قبل ان يموت بانه من اهل النار هذا لا يجوز، لانك لا تعلم بما يختم له، قد يكون اليوم كافرا ويسلم غدا ويختم الله له بحسن الخاتمه، لذلك انت لا تعلم عاقبته ولست بملزم ان تقول ان الكافر الفلاني من اهل النار او انه ملعون الا اذا مات على الكفر وجب عليك ان تعتقد انه من اهل النار تصديقا لخبر الله تعالى، لا بد من هذا التفصيل. او تقول في معين بانه كافر الا بالشروط التي ذكرناها بدون علم بما يختم الله له به، هذا بالنسبة للقول بأنه من أهل النار أو بأنه ملعون، المسألة لابد فيها من التفسير. ومسألة التفسير إن ظهر منه أنه ارتكب ما يرتد به وليس بمعذور بجهل وليست له شبهة، بهذه القيود يكفر المعين، أي لو رأيت من يسجد لضريح وأنت ترى مسلم يعيش بين المسلمين ولم يكن قريب عهد بالإسلام، رأيته يسجد بضريح، لا أقول لصنم لأن سجود مسلم بصنم يستبعد، لكن سجود مسلم بضريح هذا حاصل بالفعل من كثير من الغلاة، من غلاة الصوفية، قد يسجد لضريح شيخ يودعه عندما يغادر يتوجه إلى الضريح ويسجد على عتبة الشيخ، هذا السجود ردة، وهذا الشخص المعين حيث لم يكن قريب أهل بالإسلام وأنه يعيش بين المسلمين ولكن حمله الغلو على ذلك يكفر ولو كان معينا. الشاهد إن المعين إن ارتكب ما يكفر به ولم توجد له أعذار مانع من الكفر وتوافر الشر وهو العلم وهو عدم الشبهة وهو ممن لا يعذر بجهل يكفر، يجب التفريق بين تكفير معين وبين لعن معين وبين الحكم على معين بأنه من أهل النار. كذلك الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة لا يجوز إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر لا يقال بالعدل والاستهزاء والعاطفة، وإنما بشهادة المعصوم، من شهد له المعصوم بأنه من أهل الجنة يجب علينا أن نشهد له بأنه من أهل الجنة لا حبا فيه ولكن تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطامة الكبرى كون الإنسان يشهد بالنار على من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فقول غلاة الروافض لأبي بكر وعمر إنهما خنني أهل النار، شهد على أبي بكر وعمر لأنهما من أهل النار بعد أن شهد لهما النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وهل يوجد ضلال فهذا الضلال وكفر فهذا الكفر، لأن تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة بالإجماع، من شهد على أبي بكر وعمر وغيرهما ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام للجنة وهو مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع.
وقوله وحبه دين وإيمانه إحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن المغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيمسك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل الآخر من الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وبغضهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإمام الطحاوي وحبه دين وإيمان وإحسان. حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان. الإيمان والإحسان والإسلام من مراتب الدين الإسلامي، لأنه امتثال لأمر الله تعالى فيما تقدم من النصوص التي تقدمت في الثناء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، ولا يتم الإيمان بالله إلا من محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وبغض أحد من الناس أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يظهر. قد يتظاهر بعض الناس بمحبة بعض الصحابة، ولكن في الوقت نفسه يكره كبار الصحابة ويلعنهم ويشهد عليهم بالنار ويسبهم. وإذا جاء عند ذكر بعض الصحابة من آل البيت ووقف على قبره بكى بكاء لا تغتر بتلك الدموع، بل دموع لا ندري ما الذي أخرجها. وكيف يصدق بالمحبة والخشية والتقوى من يكفر أبا بكر وعمر ثم يبكي عند قبر فاطمة رضي الله عنها؟ لا يصدق أبدا، بل ينبغي أن يكون الميزان العمل لا البكاء. ومن آذاهم الصحابة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. وإن كان هذا الحديث ربما بعض الناس قال فيه ما قال، ولكن المعنى صحيح، لأن النصوص التي تقدمت من الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى بالجملة. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على شيء، الشارح ابن أبي العز يعلق على كلام الشيخ الإمام الطحاوي فيقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله تعالى، ليس مشكلا على جميع أهل السنة والجماعة، لكن مشكل على الشيخ لأنه حنفي، ومشكل على الإمام أبي حنيفة وأتباعه. هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، كما هو الصحيح من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند الجمهور عند الجمهور، لا نقول عند أهل السنة لأن لا يخرج أبو حنيفة وأصحابه، ولكن نكون دقيقين في التعبير، نقول عند جمهور أهل السنة والجماعة. تعريف الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة: عمل القلب وقول اللسان وتقوى، عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يقال قول القلب وعمل القلب، يقال قول اللسان وعمل اللسان، كل هذا صح. وعمل الجوارح أي إن الإيمان الصحيح الكامل يتألف من ثلاثة عناصر: تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل باللسان، وعمل بالجوارح. وإن شئت تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لا بد أن يتألف الإيمان من هذه العناصر الثلاثة عند جمهور أهل السنة والجماعة. خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو من أهل السنة والجماعة ومن أئمتهم وأصحابه معه، خالفوا الجمهور في تعريف الإيمان، فجعلوا الإيمان مجرد التصديق أو التصديق مع القول باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. وهل أحضروا الأعمال؟ لا، جعلوا الأعمال شرطا لصحة الإيمان ولم يجعلوه شطرا. قالوا الإيمان الأعمال شرط وليست بشرط، أي ليست جزءا من الإيمان. والخلف لبي على هذا الذي حمل كثيرا من أهل العلم، يقولون الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والأئمة الثلاثة وأتباعهم من جمهور أهل السنة والجماعة، الاختلاف بينهم اختلاف لفظي، لأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه لم يهدروا الأعمال بل جعلوها شرطا لصحة الإيمان. إذن لم يتركوا الأعمال ولم يهملوها، فليكن الخلف خلفا لفظيا على هذا. ولو قلنا إنه خلف جوهري النتيجة واحدة، إنهم لم يكونوا من مرجئة أهل الكلام. مرجئة أهل الكلام هم الذين ليسوا من المسلمين على الصحيح، أما هؤلاء من أهل السنة والجماعة ولا يقال لهم إنهم مبتدعة لأجل هذه المسألة الخلافية التي يكون الخلاف فيها عند التعديل خلافا لفظيا لا جوهريا. هذه هي المسألة التي نشير إليها. فلنقرأ كلام الشارح مرة ثانية، يقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، أي أمر زائد على التصديق، والتصديق يحتاج إلى ما يصدقه. التصديق دعوة التصديق بحاجة إلى ما يصدق هذا التصديق. الذي يصدق التصديق العمل، عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فيكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة كما تقدم. وقد تقدم في كلامه في كلام الإمام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق باللسان، هذا تعريف الإيمان عند الحنفية. ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، أي لم يجعله جزءا من الإيمان ولكن جعله شرطا للإيمان. ومن جعل الأعمال شرطا للإيمان لم يذهب بعيدا من مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. ومسألة المجاز أمر هين، وتسميته مجازا غير صحيح، لأن المجاز ما يجوز نفيه، وهنا النفي غير جائز. إذن تبقى المسألة على قاعدتهم، إلا أننا نكرر إن هذه القاعدة وإن هذا التعريف وأن هذا الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه وبين جمهور أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يكون مؤثرا في الإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا يجوز تسميته مبتدعة لأجل هذا الخلاف، بل يجب التأني والتريث في تبديل أئمة أهل السنة والجماعة وأهل العلم. والإمام أبو حنيفة كما روى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحموية من أشد الناس على مبتدعة أهل الكلام، وهو الذي يكفر من ينفي الاستواء، من قال إن الله ليس على عرش فهو كافر عند الإمام أبي حنيفة، ومن قال هو على عرش لكنه لا يدري أين العرش فوق أو تحت فهو كافر. لم يصرح هذا التصريح بهذه الجرأة غير الإمام أبي حنيفة في منامه. لذلك لا ينبغي أن نهدم أعماله وجهاده ودفاعه عن السنة لمثل هذه المسألة التي عند التعديل الخلاف بينه وبين جمهور أهل السنة والجماعة خلف لفظي. ومن نظر في كتب الأشاعرة في هذه المسألة يدرك ذلك، لأن الأشاعرة على هذه الطريقة، أي على إرجاء الفقهاء، وإرجاء الفقهاء أمر يسير جدا عند أهل السنة والجماعة، لا يشددون عليه كما يشددون على إرجاء أهل الكلام. وبالله التوفيق. نعم.
وقوله فبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم هذا الكلام، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع. أهل البدع منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، أي البدع ليس كل بدعة مكفرة، من البدع ما يصل إلى درجة الكفر، كبدعة الجهمية أتباع جهم لصفوان كفروا ببدعة هذه لأنهم نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي. عند جهل من صفوان وأتباعه، ليس جميع الجهمية، عند جهل من صفوان وأتباعه وجود الله تعالى وجود مطلق، أي ليس وجودا خارجي. ومن وصلت بدعته إلى هذه الدرجة يكفر ببدعته هذه. كلمة الجهمية في اصطلاح السلف المتأخرين يطلقون على كل من ينفي أو يؤول الصفات، يطلقون على الأشعرية والماتريدية والمعتزلة جميعا. وإذا تحدثنا عن الجهمية وأطلقنا، المراد أتباع جهم بن صفوان. كذلك من البدع المكفرة بدعة الروافض كما تقدم، وإلا أكثر البدع التي يدعو فيها كثير من المبتدعة سواء كانت في العقيدة أو في الأعمال لا تصل إلى درجة الكفر. والمبتدع الذي لا تصل بدعته إلى درجة الكفر يعد من عصاة الموحدين، يستغفر له ويترحم عليه ولا ينفى من الإيمان ولا يمنع الاستغفار له، لأننا إنما نهينا عن الاستغفار للمشركين والكفار. أما عصاة الموحدين فهم من أحوج الناس إلى استغفارنا كما نحن محتاجون جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى هو الشارح: وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في كلام الشيخ بالاستدلال بهذه الآية إجمال: إذا كان كفر من طار في السحاب وظهر منه بغض السحابة وسب السحابة والسخرية من السحابة، إن فسر هذا الكفر بكفر دون كفر لا ينبغي أن يؤخذ في ما في الآية هذا المأخذ الذي في الآية يحتاج إلى تفصيل وتفصيل طويل. من اعتبر الطعن في السحابة وسبه كفرا دون كفر وليس بكفر بواح، أي كفر عملي، ما لم توجد قرينة بأن ذلك كافر من الاعتقاد كتكفيرهم والقول بأنهم من أهل النار، وقبل ذلك مجرد السب إنما يعتبر فسقا وكفرا دون كفر. الحكم بغير ما أنزل الله ليس بهذه المثابة، بل في أكثر صوره كفر بواح. قلنا غير مرة أو نقلنا كلام أهل العلم: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك هو الحق، غير ما أنزل الله هو الحق، وما أنزل الله ليس بحق، هذا كفره لا يختلف فيه اثنان، كفر بواح. من حكم بغير ما أنزل الله أي بالقانون معتقدا أنه أحسن وليس هو الحق فقط، إن لم يحكم على ما أنزل الله بأنه باطل ولكن اعتقد أن الحكم القانوني أحسن وأليق وأنسب، كافر كفرا بواح ولو لم يصدق الحكم بذلك. ومن اعتقد ان غير ما انزل الله مثل ما انزل الله ايضا كافر كفرا بواحا. ومن عادى ما انزل الله ونابت المحاكم الشرعيه وعاداها وخدم وشجع المحاكم القانونيه لتغالب المحاكم الشرعيه فهو كافر كفرا بواحا، لانه حارب الله وحارب شرع الله. كذلك من حكم بالقوانين او بالآداب والتواليد والتقاليد وسلوم اهل البادية وحلل وحرم بها فهو كافر ايضا كفرا بواحا. اما من حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان هذا الحكم القانوني باطل وليس بحق، باطل بطلانا واضحا، وان ما انزل الله هو الحق وهو الذي يجب التحاكم اليه، مع ذلك اتبع هواه وجار الوضع الذي هو فيه حكم بغير ما انزل الله، ففي هذه الصوره فقط يكون كفره كفرا دون كفر. وتوجد صوره اخرى اخف من هذه: تحاكم آدم اجتهد ليصدر الحكم بما انزل الله ولكنه اخطا في اجتهاده فاصدر الحكم بغير ما انزل الله، فهذا ماجور على اجتهاده ولا اثم. في التفاصيل أورد بعضها شارح الطحاوية هذا في بعض المواضع في هذا الكتاب ولكن خير من فصل التفصيل الشافي الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي هذا البلاد سابقا رحمه الله في كتيب صغير يسمى تحكيم القوانين، فليرجع إليه. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
وبعد، فهذا آخر ما تيسر الحصول عليه من شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد أمال بن علي الجاني رحمه الله على شرح العقيدة الطحاوية. وبهذا المجلس ينتهي شرح فضيلته على هذا الكتاب، والذي وصل فيه إلى السطر 12 من الصفحة 98 بعد 600 حسب الطبعة 9 لمؤسسة الرسالة. وبذلك يتبين أنه لم يرقى على إتمام هذا الكتاب إلا جزء يسير جدا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا الجليل، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة على هذا الشرح، وأن ينفع به وبسائر شروحه ومؤلفاته، إنه سميع مجيب. وبإمكانك أخي الطالب إتمام بقية هذا الشرح من تعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على شرح العقيدة الطحاوية، وذلك من الشريط 25 إلى الشريط 29 من تلك التعليقات. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإبانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.